وإذا فرض العبد تدبير نفسه إلى مدبره هانت عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد فيما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منها إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا اتصف الإمام الصادق عليه السلام يقول فإذا اتصف العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا وما فيها ولا يطلب الدنيا تفاخرا وتكاثرا ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا ولا يدع ايامه باطلا. فهذا على قول الامام صادق عليه السلام فهذا اول هذا اول يعني هذه الامور الثلاثه اذا طبقها العبد تكون هذه الدرجه الاولى في سنن المتقين. هنا نتامل هل وصلنا ام لا زلنا تحت الصفر؟ وهذا الحديث الشريف اذا امكن مراجعته لانه حديث يبقى فيه الإمام الصادق كبيرا لعله يعتبر من مقومات الإنسان وبحيث لا تطبقها يزيد في طريق ليس له حاول على اسم صادق ولعله موجود كتاب وصف مجرد وكان السيد الطباطبائي يأمر تلامذته ويكتب هذا الحديث ويضعونه في بيوته فحاول انه راجع المطالب ان شاء الله. الكلام لا زال في الصفه الثانيه وهي ان الله تبارك وتعالى عالم. بينا ان محاور الكلام في هذه الصفه عده محاور. المحور الاول شبهان عند الله تعالى. المحور الثاني هي الأدلة التي تثبت أن الله تبارك وتعالى عالم. المحور الأول والثاني انتهينا منهم أيهما بينا الفرق بين العلم الفعل والفعل الفعالي بينا الفرق بين العلم الحصول والحضوري ثم بعدها ذكرنا أدلة إثبات أن الله تبارك وتعالى عالم. بعدها انتقلنا إلى المحور الثالث هو عموم علمه تبارك وتعالى وبينا أدلة أو الطوائف التي ذكرت أن علم الذات المقدسة ليس عاما ثم بعدها أصرنا هذه الأدلة وتم الاستدلال على عموم علمه تعالى. اليوم إن شاء الله نريد أن نختم هذا البحث فقط لنا ثلاثة محاور. المحور الأول هل أن الله تبارك وتعالى يعلم من معلومات المحور الآخر هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالممتنعات ثم بعدها نذكر إشكالات ونقاط تطبيق هذه العبارة. إذا الكلام الآن في أن الله تبارك وتعالى هل يعلم بالأمور المعدومة أو لا يعلم علمه تعالى بالمعدومات. طبعا كل المعدومات ممكن موجود وعندنا ممكن معدوم حتى الان لم يوجد. اكثر الادله المتقدمه التي ذكرت تثبت علمه تبارك وتعالى بالممكنات الموجوده. الان نحن نتكلم بالممكنات المعدومه ويطرح هذا السؤال هل يعلم الباري تبارك وتعالى بالممكنات المعدومة؟ إذا كل يعلم هذا تأييد إلى أن إلى عموم علمه تبارك وتعالى وما ذهب إليه المصنف والشارح قال وعلمه يتعلق بكل معلوم. وإذا قلت لا يعلم بالمعدومات هذا تخصيص لعلمه يعني هناك شيء لا يعلم الله تبارك وتعالى وهو الممكن المعلوم. ابن ابنك زيد ابن ابنك ممكن لكن لحد الان لم يوجد هل يعلم به الله تبارك وتعالى او لا يعلم. الدليل الجواب طبعا نعم يعلم الله تبارك وتعالى بالمعلومات والدليل على علم الله تبارك وتعالى بالمعلومات هو أن الممكن هو أن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم الممكن متساوي النصف، والا لو كان هي ارجحية الى الوجود لصار واجب الوجود، ولو كانت هي ارجحية الى العدم لصار مبتدا الوجود. اذا نسبة تساوي الى الوجود والعدم واحدة، اذا هو مفتقر في وجوده وعدمه الى المرجح الى العلة الى الذات المقدمة. ففي مرحلة الوجود اي وجد هذا النجم، ففي مرحلة الوجود يوجد، ولكن إذا حققت إرادة الباري لأن يوجد. يعني عندما يشاهد ممكن موجود يقول هذا تحققت إرادة الباري تبارك وتعالى لأن هذا الممكن يوجد، أي أن يعني شنو المعنى هذا؟ أي أن الله تبارك وتعالى إذا علم بوجوده، إذا علم بمصلحة وجود مصلحة في وجوده أراد وجوده. طبعا يوجد في هذا الآن وليس في الآن الآخر، يوجد أمور مشخصة كثيرة ذكر أمور في هذا الآن وليس في هذا الآخر، في هذه الكيفية وليس في هذه الكيفية، كل هذا خاضع لإرادة الله تبارك وتعالى ولوجوده. إذا أراد الله تبارك وتعالى هذا الممكن أن يوجد أنه يوجد، فإرادته تبارك وتعالى لوجود مصلحة في إيجاد، أفعل لوجود مصلحة في إيجاد. أما في مرحلة العدم أن هذا الممكن لم يوجد، أن هذا الممكن لم يوجد، في مرحلة العدم يتحقق عدم الممكن بسبب عدم إرادته تعالى لإيجاده، بسبب عدم إرادته تعالى لإيجاد هذا الممكن، وعدم إرادة الله تبارك وتعالى لعلمه لعدم المصلحة، لعلمه لعدم المصلحة، فيكون الباري تبارك وتعالى عالما بالمعدوم، الباري تعالى عالما بالمعدوم قبل مروء العدم عليه. يعني كثير من الناس مثلا من باب المثال لا يوجد عنده أطفال، الباري تبارك وتعالى الممكن متساوي إلى الوجود أو العدم، لكن مرجح الوجود أو مرجح العدم هو سابق مقدم. فإذا علم الله تبارك وتعالى بأن في وجود هذا الممكن مصلحة فإنه سيكون مريد لإيجاد هذا الممكن، فإذا علم بأن في عدم وجوده مصلحة، في عدم وجوده مصلحة فإنه سيكون كارها لوجوده مريدا لعدم وجود هذا الممكن، لأن الممكن هي النقاط، الممكن نسبته متساوية إلى الوجود وإلى العدم. إذا نستنتج من هذا هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالمعلومات قبل وجودها أو لا يعلم؟ الله تبارك وتعالى يعلم بالمعلومات قبل وجودها، وعندما يوجدها يوجدها لمصلحة، وعندما يعدمها يعدمها أيضا لمصلحة، لأنه قد يكون لمصلحة فقد يكون لمصلحة نفسه في الشيء مصلحة عامة للعبد في مثالنا أو الأم أو إلى آخر. الإشكال المطروح في هذا الموضوع اتفق الإشكال الذين قالوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالمعلومة، ماذا قالوا؟ قالوا المعلوم لابد، المعلوم لابد أن يكون حاضرا عند العالم، اما بنفسه، اما بنفسه هذا العلم الحضوري، واما بصورته هذا العلم الحضوري. فلو كان الباري تعالى عالما، فلو كان الباري تعالى عالما بالممكن المعدوم، بالممكن المعدوم قبل عدمه، لنجم حضور ذلك الممكن المعدوم اما بذاته واما بصورته. لو كان الله تبارك وتعالى عالما بالممكن المعدوم لنجم ان يكون هذا الممكن المعدوم حاضر عند الذات المقدسة اما بذاته واما بصورته، وكلاهما باطلا، وكلاهما باطلان. هذا المستشفى الذي ذهب الى ان الله تبارك وتعالى لا يعلم المعلوم، فقال اما بذاته فلزومه الكل، يعني شلون؟ لانه لو حضر لممكن المعلوم، لو حضر لنفسه لكان موجودا، هو معدوم موجودا، لو حضر بذاته بنفسه عند البارئ وقلنا انه يعلم لكان موجود، لكان موجودا وليس معدوم، يعني هو موجود وهو معدوم، موجود عند الذات المقدسه بنفسه وهو معدوم. بل حتى من ذلك قال جميل اذا نقول موجود حاضر عند الذات المقدسه، فقالته عين ذاته، علم الله عين ذاته، علمه بالمعدوم، هذا سيكون قديما، سيكون اعجميا. وبالتالي هذا الكلام سينسب يقدم عليه. إذن الممكن المعدوم لا يكون حاضرا بذاته وبنفسه عند الذات المقدسه، لانه لو كان حاضرا يقدم الكل، سيكون حاضرا موجودا وهو معدوم. فبارك الله ان علمه به على علم ذاته وصفاته عين ذاته، سيكون هذا الممكن المعدوم ازليا قديما. هذا الشق الاول، هذا لو كان حاضرا بنفسه بذاته، ولو كان حاضرا بصورته ايضا باطل، ايضا سيلزم المحذور، والمحذور علم الله تبارك وتعالى علما حضوريا وليس حصوليا، فلا يمكن لنا ان نقول حاضر على الممكن المعلوم، حاضر بصورته، حاضرا بصورتي، فضلا عن ذلك انه لا ذهن للبال، لا نقول اكو صوره معناها اكو ذهن في الذات المقدسه، هو اساسا لا يوجد ذهن للبال لكي تحصل الصوره عنده بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى الموجود عند الانسان، يكون هذا قياس على الموقف، قياس على الانسان، لان وجود الذهن يستلزم وجود التصوير، وبالتالي ينشر وصلنا لها انه ينتج استحالة حضور الممكن المعلوم عند الله، فلذلك المستشفى ماذا قال؟ الله تبارك وتعالى لا يعلم بالممكن المعلوم، لا يعلم بالممكن المعلوم، اذا الله تبارك وتعالى لا يعلم بالمعلوم. قال واضح استدلاله، لان يقولون يعلم بالممكن المعلوم يعني يعلم اي شيء، اما ان يكون حاضر عنده بنفسه بذاته او بصورته، فلا تقولون بذاته يلزم المعلوم، يلزم الازليه ويلزم ان يكون معلوما موجودا، فلا تقول الله يعلم به يعني موجود، موجود في علم ذات القدر، فيلزم الخلق المصير من حضور شلون موجود لا هو احنا كلها كلامنا ليس من قياس الممكن ولا كل قياس بالنسبه للذات المقدسه، يعني علم الذات المقدسه بالمعدومات وليس ولا اذا قلنا معدوم بالنسبه للانسان موجود بالنسبه للذات، وهذا العلم الموجود داخل كلامنا فقط من يعني باعتبار الذات المقدسه. إذا ذهب المستشفى إلى أن الذات المقدسة لا تعلم بالمعدوم، وإذا ذهب إلى هذا المعنى لا تعلم بالمعدوم، إذا ذهب إلى هذا المعنى فقط معنى، إذا ليس علمه يتعلق بكل معدوم، ليس علمه يتعلق بكل معدوم، جواب هذا الإشكال، جواب هذا الإشكال، هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال، لأن معنى هذا الإشكال استحالة حضور الممكن المعدوم عند الباري تبارك وتعالى، معناه شنو؟ استحالة حضور الممكن المعدوم عند الباري تبارك وتعالى، يعني معناه أن الذات المقدسة جاهلة، جاهلة بالمعدوم، إذا لم يكن حاضر الممكن المعدوم عند الذات المقدسة يعني شنو معناه؟ يعني الذات المقدسة تجهل المعدوم. والذات المقدسة منزه عن الشرك، ولذلك جوابنا هكذا فيه. الجواب الأول لعله جوابين، الجواب الأول بينا في الدروس السابقة أن صفاته تعالى عين ذاته وذاته المقدسة يستحيل الإحاطة بها. هذا خضابة، لأن المحدود لا يمكن أن يدرك اللامع. فإذا كان علمه تبارك وتعالى عين ذاته، إذا يستحيل إدراك كل وحقيقة العلم.
بارك معنا
صفاته عين ذاته، ونحن نسلم انه لا يمكن لهذا الفهم المحدود المتناهي ان يدرك اللامح المحدود ولا متناهي، اذا لا يمكن ادراك كل ابداع. فاذا كان علمه عين ذاته، اذا قطعا لا يمكن ادراك كل لا يمكن ادراك كل العلم. اذا فلا يمكن لاحد ان يدرك كل علمه تبارك وتعالى. يجعل حكينا أن في علم الكتاب المقدس، ولكنه مجرد مقربات. إذا تم ذلك ماذا نقول؟ نقول من المقطوع فيه أنه تبارك وتعالى يعلم بالمعدوم. من المقطوع فيه أن الله تبارك وتعالى يعلم بالممكن المعدوم. ولماذا عدم؟ ما هي الحكمة من عدم وجوده؟ يعلم بالمعدوم قبل عدمه، وإلا يلزم الجهل على الذات المقدسة. والله تبارك وتعالى منزل عن صفة الجهل، ولكن يبقى الكلام في كيفية ظهور المعدوم. يعني هذا المعدوم كيف يحضر عند الذات المقدسة وكيف تعلم به؟ الجواب هذا الحضور بدون الكيفية. بدون الكيفية لا ندرك هذا، لأننا لا ندرك الجواب. يعني مجهول الكيفية بالنسبة لنا، ولا محمور ولا أشكال فيها. هو يعلم الممكن، لكن كيفية علمه وحضور هذا الممكن المحضور، كيفية حضور هذا الممكن المعلوم عند ذات المقدسة. وبالتالي إذا الله تبارك وتعالى عالم بكل معلوم، ومنها علمه بالممكن المعلوم. أما كيفية علمه لا يمكن أن ندرك هذه الكيفية، لأن يعني إدراك العلم معناه إدراك الذات، وإدراك الذات مستحيل. إذن يثبت من خلال هذا الجواب أن الله تبارك وتعالى عالم بكل معلوم. جواب آخر يبتلي على المقايسة بين الواجب والمنكر. يعني شلون؟ يعني لا ريب ان الانسان يعلم بعض المعلومات، اذا من باب اولى ان الذات المقدسه تعلم المعلومات. مثل العنقاء، العنقاء لا وجود له، ولكن هل يوجد العلم الان ولو بصوره ما عن العنقاء في جهل الانسان، على الرغم من انها معلومه؟ نعم يوجد. إذا فمن باب أولى ما يكون عند المعلوم يكون عند العلم، يكون عند الموجد الذي أوجد هذا الإنسان وأعطاه، لأن فاقد الشيء لا يعطي أو يعطي الشيء غير فاقد له. هذا أيضا جواب على الإشكال. المحور الخامس حتى نطبق العبارة هل أن الله تبارك وتعالى يعلم بالممتنعات ما تقدم من معلومات؟ الآن كلامنا بالممتنعات، ممتنع الوجود كشريك الله. هل أن الذات المقدسة تعلم بالممتنعات؟ الجواب لا يختلف الكلام في الممتنع عن سابقه، يعني عن الكلام في الممكن المعدوم، من جهة أن الذات المقدسة تعلم بالممتنعات، ولكن نحن نجهل كيفية هذا. نعم نجهل هذا الشيء، لا ندرك تماما كيف أن الذات المقدسة تعلم بالممتنعات، بل قطعا تعلم بها. ولكن كيف تعلم؟ كيف عندها؟ لا 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 ذات النمل مر علينا النقصات وعين ذات بينا من قال بالغيرية وما قال بالعيني وذكرنا أدلة كثيرة على أنه الصفاء عين الذات لا يمكن أن نرجع الاثنين فإذا سلمنا أنه الصفاء عين الذات والعلم بالصفاء الذاتية فإذا لا يمكن أن نقيس الحديث لا يمكن
أن يدرك
العلم على درجة لا يعني لو كان هذا مختصر مفيد لو كان الباري تبارك وتعالى عالما بالممتنعات بالممتنع لوجد أن يكون الممتنع حاضرا عنده فوجب أن يكون الممتنع حاضر عنده تعالى وحينئذ لا يخلو إما هذا المستشكل هذا الإشكال ماذا قال المستشكل قال الباري تبارك وتعالى لا يعلم الممتنع ثم رتب لذلك قال لو كان الله تبارك وتعالى عالما للممتنعات لوجب أن يكون الممتنع عالما لوجب أن يكون الممتنع حاضر عند ذات المقدس حاضرا إما بنفسي بذاتي وإما بصورتي هيك الكلام نفس الكلام لا يمكن أن نقول حاضرا بنفسي وحقيقتي لأنه إذا قلنا الممتنع حاضر عند ذات المقدس بنفسي وحقيقتي لازم أن ينقل الممتنع إلى الواجب الصفات عين ذاتي راح يكون جزء راح يكون من علمي تبارك وتعالى ولا يمكن أن نقول حاضرا بصورتي لأنه إذا قلنا حاضرا بصورتي يجب أن يكون علم الذات المقدس علم الطفولية تسبيح طبعا الذي يكون يجب أن يكون ذهن للذات المقدس والذهن جسمية ويأتي في هذه اللوازم الأخرى ومن البنان بناء على ما تقدم نصل الى نتيجه واحده هي ان الذات المقدسه عالمه بالمعلومات عالمه بالممتنعات ولا ترك هذه الاشكالات التي ذكرت ولكن لنا لا ندرك كيفيه هذا العلم لا ندرك كيفيه هذا العلم لان العلم عين الذات والذات لا يمكن ادراكه منها بقي عندنا لعله مطلب اخير هو المحور السادس بعض الاشكالات او الشبهات نفس ما تقدم طرحنا يعني بعض الشبهات حتى نطبق العباره وننتهي من هذه الصفه الثانيه من ضمن الاشكالات التي طرحت ان الذات المقدسه هل تعلم بنفسها بذاتها او لا تعلم العلم الباري تبارك وتعالى بذاته يعلم بذاته او لا يعلم بعضهم قال الذات المقدسة لا تعلم بذاتها هي لا تعلم بذاتها يقول لأن العلم نسبة هناك عالم وهناك معلوم فإذا قلنا أن الذات المقدسة عالمة بذاتها معناه هناك اثنينين لأن العلم يستدعي المغايرة بين العالم والمعلوم فإذا كانت هناك اثنينين إذا راح يكون تركيب وتجي لوازم التركيب الأخرى فالمغايرة تقتضي الاثنين العلم يقتضي المغايرة والمغايرة تقتضي الاثنين راح تثبت الاثنين سيكون عالم وسيكون معلوم إذا الأفضل ماذا نقول أن الذات المقدسة لا تعلم ذاتها هذا أيضا تخصيص العلم وبينا أنه عندنا أجوبة جواب حلي وجواب لفظي الجواب الحلي كل علم يقتضي وجود امرين يعني عالم ومعلوم يعني العلم نسبه وهذا صحيح ولكن هذه المغايره لا يمكن ان تكون حقيقيه بل قد تكون اعتباريه لا يمكن ان تكون حقيقيه بل قد تكون اعتباريه فيكون الباري تعالى من حيث انه عالم بهذا الاعتبار من حيث انه عالم ومن حيث اخر انه معلوم يعني الذات المقدسة من حيث انها منكشف لها تكون عالمة الذات المقدسة من حيث انها منكشف لها منكشفة لها ابتدعت الاشياء والممكنة فهي عالمة ومن حيث هي منكشفة فتكون معلومة لكن هذا امر اعتباري مو حقيقي مو اثنين مجرد تقريب وجواب على جواب الحل جواب نقص اخر ايضا بينا انه الانسان يعلم بنفسه ولا ريب في عدم وجود الدينية بين الإنسان و يعني في حقيقة الإنسان لا وجود الدينية، وإنما باعتباري في هذا الاعتبار هذا جواب الإشكال. إشكال آخر طرحناه وأيضا بيننا جوابه لو ما عندنا وقت، إنه تعالى هل يعلم بالجزئيات المتغيرة أو لا يعلم؟ بيننا إنه لا يعلم. المستشكل ماذا قال؟ قال أنه تعالى لا يعلم بالجزئيات المتغيرة. مما هي جزئيات متغيرة؟ لأنه لا يكون يعلم بها وهي تتغير، فإذا علمه سيتغير. وصفاته عينها تكون ذاته متغيرة متبدلة. وهذه صفة الإنكار تقدم تقريبا فيها إشارة، لأن فقط نحاول يعني يتبين، بس نقصد هذا الخلاصة يتبين مما تقدم من كل ما ذكرنا أن ما ذهب إليه طاعة المحقق الإمامي أعلى الله شأنه الشريف في علمه تبارك وتعالى أنه عالم بكل شيء أجلا، فلا يبقى بنسبة البداء معين البداء لديه تعالى، يعني أنه جاهل بشيء ثم بعدها بدا له مبارك ظهور ندامة وغيرها، فإشكالات البداء كلها موجودة بما وصلنا إليه. والذي ينسب البداء إلى سعة أهل البيت فهو جاهل بمعتقداته، لأن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء أزلا، فلا فنسبة البداء نسبة غير صحيحة إلى ما تذهب إليه. يعني البداء في المعنى عندنا تفسيرا للبداء لأنه ما علينا من ضمن التفاسير التي استشكل بها على حميدا أنه علم بالشيء ثم بعدها بدا له، يعني ظهر له شيء لم يكن، ثم بعد يعني ندمت الذات وخذت عن هذا الشيء ثم بعدها رجع، شلون احنا في الطريق ثم بعدها يظهر لك شيء وكان خافيا عليك، وهذا هذا نسبة الجهل إلى الذات المقدسة. فإذا أسست أن الذات هو عالم بكل معلوم وأن علمها أجلي بعد يجي البدء في هذا المعنى لا يجي البدء، لأن الآن تطبيق العبارة. قال وعلمه العلامة الفجري قدس نفس الزكي، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم، هذا هو رأينا، لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه تعالى، لأن ذاته المقدسة مجرد عن الزمان والمكان وغيرها، فلا يمكن أن تكون هناك ممكنات يعني معلومات أقرب إليه من غيرها، فهي يكون عالما بشيء بنسبة تختلف عن شيء آخر بنسبة أخرى. لماذا؟ قال لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك استحالة افتقاره إلى غيره، لأننا لم نقل إذا قلنا أنه لا يعلم هناك بعض المعلومات لا يعلمها، إذا غيره يعلمها، فيكون الذات المقدسة مفتقرة لذلك الغير في أن يعلم هذه إذا ننسب للذات المقدسة الجهل، ننسب للذات المقدسة الجهل. قال المقداد رحمه الله أقول الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما واجبا كان أو ممكنا، قديما كان أو حادثا متغيرا، خلافا للحكماء حيث منعوا من علمه بالجزئيات. هذا الإشكال على وجه جزئي، يعني على الوجه المتغير المتبدل في الواقع الخارجي، بل ماذا قالوا؟ قالوا هو يعلم بالجزئيات لكن على وجه كلي، على وجه ثابت غير متغير. قال حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي متغير متبدل، لماذا؟ لتغيرها، اي واذا كانت الجزئيات متغيره فإن تغيرها بالجزئيات مستلزم لتغير العلم الذات، وإذا كان العلم الذات متغير فقد وعلمنا إذا الذات تبارك وتعالى متغير فيستلزم الإشكال، فنحن نقول لا يعلمها على النحو الجزئي المتغير، وإنما يعلمها على النحو الكلي ثابت. قلنا الان يزيد المقدار السيولي على هذا الاشتراك، يعني رد قول السماء. قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري لا العلم الزاد، لان الاضافات والتعلقات هذا متغير، اما العلم فهو ليس متغير. لا العلم الذاتي، واضح ما تقدم انه العلم نسبة بين عالم ومعلوم، فالعلم هو معناه انه اذا كثرت المعلومات وكثرت المعلومة لا يعني انه العلم يتكثر، لا يعني ان العلم يتبدل، وانما الاضافات والاضافات والتعلقات. لا العلم الذاتي، والدليل على ما قلناه يعني شنو ما قلناه؟ عموم علمي تبارك وتعالى انه يعلم كل معلوم، انه يصح ان يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك، يجب ان يعلم بكل معلوم. لماذا؟ لان قصه اما ان تكون ممتنعا ذات الباري او واجب له ولا واسطه بينه، فقصه يصح ان يتصل بها فهي واجب، فهي واجبة له. قال انه يصح ان يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، اما انه يصح ان يعلم كل معلوم فلانه حي، حتى الحياه تاتي تحته ان شاء الله. بعضهم قال صفه ازليه قائمه من غير روح ولا غذاء ولا تنفس، بعضهم قال لا، الحياه معناها اتصافه بالقدره والعلم، بعضهم قال الحياه هي صفته لانه مدرك فعال، الدراك فعال، فالدراكية والفعال معناها حياة تبارك وتعالى. قال فلأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم. وكل حي يصح منه أن يعلم. لماذا؟ لعدم وجود المانع في ذاته المقدسه، ولعدم وجود مانع في الممكن، اذا لا يوجد مانع في ذاته المقدسه ولا يوجد مانع في الممكن المعلوم، اذا والحي يصح منه ان يعلم، ونسبه هذه الصحه الى جميع ما علاه تكون متساويه، ولا يوجد ممكن يختلف عن الممكن الاخر. ما واضح؟ بالنسبه للعالم وهو الباري تبارك وتعالى، يعني كل شيء في الكون علمها تحمه فيها، شلون قدرته متساوي مع كل الممكنات، اذا يصح ان يعلم فيها، فتتساوى نسبه جميع المعلومات اليه ايضا، ولا يمكن ان نقول ان الله يعلم بهذا الممكن بنسبه 90 ويعلم بهذا الممكن بنسبه 100، لان هاي العشره المتبقيه من الممكن الاول معناها انه يجهل. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، يعني يجب له بالفعل، فلأن صفاته تعالى ذاتية، لأنه لا توجد إثنينية بين الذات المقدسة وصفاته، صفاته وعينه ذاتي وليس زائد عليه كما ذهبت الأشاعرة. فإذا كانت الذات واجبة إذا كان الصفات واجبة ومنها العلم، فلذلك قال فلأن، وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، يعني يصح أن يتصف بالعلم وصفاته عين ذاته وذاته واجبة، إذا صفاته واجبة، إذا العلم واجب، ومعنى وجوب العلم يعني أن الذات المقدسة تعلم بكل معلوم بالفعل. قال والصفة الذاتية متى صحت؟ يعني امكن ان يتصل بها الباري تبارك وتعالى ولم تمتنع، وجبت. ليش وجبت؟ للوحده الاسميه، وهذا الصفه يصح ان يتصل بها الباري تبارك وتعالى، تكون اما واجبه او ممتنع. اذا واجبه، اذا صح الاتصال بها كانت واجبه، واذا لم يصح فكانت ممتنع، ولا توجد حاله وسط. على الصفة الذاتية متى صحت وجبت، وإلا يعني شنو وإلا؟ هذا نفي لما تقدم، يعني لو لم تكن الصفة الذاتية واجبة للذات، لو لم تكن الصفة الذاتية واجبة للذات، إيه راح يصير؟ لافتقر في اتصاف الذات بها إلى الغير، يعني إذا كان غيره يعلم وهو لا يعلم، إذا هو مفتقر لهذا الغير في أن يعلم هذا الذي كان يكتب. واضح لهم؟ قال وإلا لافتقر بانتصاف الذات لها إلى الغير، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهو مهام راح يثبت الافتقار من صفات الإنسان. يعني يكون مفتقر ومحتاج الى غيره وليس من صفات واجب الوجود. في هذه الحاله اذا كان مفتقر سينقلب الذات الى الممكن، يعني ينقلب واجب الوجود الى الممكن، لان الافتقار بين من خواص الممكن، خواص الممكن ليس من خواص واجب الوجود. يعني انت مفعول. قال الثالثه هسه احط سؤال على ما تقدم والبحث شوية في أدلة كثيرة، لكن إذا يعني تعقلت يعني ما ذكرنا جيد، يعني مجرد أن تراجعون إن شاء الله تقريبا أو تراجعون المعلومة يحصل، لكن أهم شيء الثاني فصار واضح المعنى. أنا وصلنا إلى هذا النتيجة أن الله تبارك وتعالى عالم، وتم الاستدلال بأدلة كثيرة في إثبات على أثبات علمه تعالى، وتم الاستدلال على أن الله تبارك وتعالى علمه عاما كقدرته عموم علمه. الآن ننتقل إلى صفة وجودية ثالثة هي الحي. كلنا يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هو ما المقصود بالحياة؟ هل هي حياة الجمادات؟ حياة النباتات، حياة الحيوانات، حياة الإنسان؟ ماذا يقصد من هذه الصفة الذاتية؟ العلام ماذا قال؟ قال الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم. إذا المصنف ذهب إلى أن حياته هي قدرته وعلمه. إذا من لم يكن عالما ولم يكن قادرا قد لم يكن، من لم يكن قادرا ولا عالما هذا ليس بحي. إذا المصنف يذهب إلى أن حياته عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم، حياته عبارة عن اتصافه بالقدرة والعلم. حتى هناك أرى تفسر الحياة بمعنى آخر، لا تبين أنه بعضهم يعرفها هكذا صفة أزلية قائمة من غير روح ولا غذاء ولا تنفس الآخرة، فسيأتي ذكره شاء. قال فإذا كان قادرا عالما فيكون حيا بالضرورة. أقول المقداد السيوي رحمه الله من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، وراح نشوف رأي من الأشاعرة عندنا قولين، رأي الحكماء وبالحسين البصري ورأي آخر من الأشاعرة، ونرى المقداد السيوري ماذا يعيد، يعيد القول الأول أو القول الثاني. هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. مناسب يوم الشهر إن شاء الله سيكون عندنا امتحان، الامتحان